خسارة الميليشيات وصعود المستقلين قلق إيراني وآمال عراقية بنتائج الانتخابات. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاول قرداغي. سوف نناقش في هذه الحلقة أبرز التطورات التي حصلت بعد إعلان نتائج الانتخابات العراقية والتغييرات التي حصلت في موازين القوى وأبرز ردود الفعل على هذه النتائج. لعل من أبرز النقاط المهمة في نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية خسارة الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي على الرغم من إنفاقها مبالغ طائلة واستغلالها للسلاح واستخدامها للخطاب الطائفي في الدعاية الانتخابية، إلا أنها فشلت في إقناع الناخبين بالتصويت لها. ولعل من أبرز أسباب خسارة الميليشيات وتراجع مقاعدها بحسب الخبراء والمراقبين هو انتهاء فترة الحرب والتصعيد وأفول خطاب الحرب الذي لم يعد مؤثرا على الناخبين، إضافة إلى سلوك وتصرفات الفصائل والمجاميع المسلحة ومشاركتها في عمليات القمع واستهداف الشباب خلال تظاهرات تشرين، والذي أثر سلبيا على نفوذ وحاضنة الميليشيات حتى في مناطق حاضنتها الشعبية، إضافة إلى الشرخ الكبير بين قيادات هذه الفصائل وجمهورها التي كانت تشعر أنها تعيش في عالم آخر بعيدا عن رفاهية القيادات، وبالتالي ترددت في تجديد البيعة والتصويت لهذه الأحزاب. ونفور المجتمع بشكل عام من الخطابات الطائفية والمذهبية والمظاهر المسلحة التي انتشرت في الشوارع، والتي كانت تحاول الميليشيات أن تعزف على أوتارها لإقناع الناخبين باختيارها. وفي مقابل خسارة الميليشيات وتراجع الفصائل المسلحة الموالية لإيران، كان هناك صعود للتيار الصدري الذي جاء في المرتبة الأولى بحصوله على 73 مقعد من مجموع 329 مقعد برلماني. وقد صرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في خطاب الفوز بأنه يوم الانتصار على الميليشيات، وشدد أيضا على حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء الفساد. ومن الواضح أن هذه النتائج لم تعجب الميليشيات المسلحة، ودفعت الفصائل الموالية لإيران إلى التهديد والتصعيد في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات التي لم تكن على هواها، وشكلت صدمة كبيرة لها، حيث شكلت القوى الشيعية هيئة بعنوان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، واجتمعت تحت قيادة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق المقرب من إيران، الذي جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات، والذي يحاول ويطمح لجمع القوى السياسية القريبة من إيران بهدف تشكيل جبهة أخرى لمواجهة مقتدى الصدر ولمنافسته على الحصول على رئاسة الوزراء. ولمناقشة هذه النقطة نتحدث مع السياسي العراقي الأستاذ انتفاض قنبر، رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن، ونسأله عن رؤيته للنفوذ الإيراني بعد مقتل سليماني وحتى إعلان نتائج الانتخابات العراقية.
أعتقد من الصعب جدا تقييم وضع الإيراني بعد مقتل قاسم سليماني. أعتقد الجميع لم يناقش ويتناسى ويتغاضى ما هو سيحصل بعد ذهاب وغياب سليماني. سليماني بالنسبة للنظام الإيراني كما هو بشكل يعني أقل أو أكثر ما نعرف، كما فقدان صدام بالنسبة لنظام حزب البعث. لم يجري أي تقييم علمي لما هي تبعات فقدان سليماني. تسريبات تسجيلات وزير خارجية ظريف كانت واضحة، كانت تقول أنها أكبر من تدمير مدينة كبرى في إيران. لذلك الكثير من التوقعات صعب التكهن بها، وأعتقد النتائج تثبت كلامي، ولكن لحد الآن ننتظر الكثير من النتائج أو المزيد من النتائج لكي نعرف مدى الضرر التي تضررته إيران بعد غياب قاسم سليماني. كل الأسماء اللي سمعناها المعلنة وغير المعلنة التي حلت محل قاسم سليماني هي ليست بكفاءته أطلاقا، ولا بربع كفاءته، ولا بعشر كفاءته. وهو يعني مساير للنظام الإيراني منذ قبل إسقاط الشاه إلى يوم قتل.
وانطلاقا من هذه الخسائر الإيرانية الذي ذكرها الأستاذ انتفاض، ندرك طبيعة تحركات الميليشيات التي قامت بإشعال الفوضى من خلال قطع الطرق وعمليات حرق الإطارات وتهديد القوات الأمنية خلال الأيام الماضية، في محاولات مستمرة للضغط على المفوضية العليا للانتخابات وإلغاء النتائج أو ممارسة ضغوط سياسية لتعويض الخسارة التي لحقت بهم. ومن هنا نسأل الأستاذ انتفاض ونناقشه في موضوع آخر وهو الأهم، كيف ستحاول إيران أن تعوض خسارتها في العراق؟
كيف ستعوض إيران خسارتها؟ ستحاول الضغط على الصدر من خلال مظاهرات ميليشياوية وتهديدات متتالية. أعتقد الغاية من هذه التهديدات، وقد أكون يعني قريبا لليقين، أن الغرض من هذه التهديدات هو مو الحصول على مقاعد أكثر، لأن أعتقد هم فقدوا الأمل في الحصول على مقاعد أكثر، وحتى أن حصلوا هذا لن يغير المعادلة، لأن الفرق كبير جدا. يعني مقتدى الصدر قائمته 5 مرات رياضيا بقدر قائمتهم. أعتقد سيحاولون استخدام الضغط والترهيب والتخويف للسيد مقتدى الصدر لكي يدخلوا في الحكومة توافقية ويكونون ويعاملون نفس أنفسهم ويعاملون كأنهم لم يخسروا الانتخابات على أساس التوافق الإيراني. القضية هذا مو توافق بالمناسبة، هذا يسمى يعني تلاعب في النتائج الانتخابات والتلاعب في الديمقراطية. إيران تلاعبت بالديمقراطية العراقية وبالدستور العراقي بطريقة بحيث أبطلتها تدريجيا. صلاحيات رئيس الجمهورية في إقالة رئيس الوزراء سحبت، وكانت النقطة الكبرى عندما يعني تمانع المرحوم جلال طلباني عن إقالة المالك في 2012. وكل اعتراض وكل خطوة دراماتيكية لتغيير النظام تجابه بالإيقاف والتسليم والتدمير حتى وإن كانت دستورية. وبذلك أصبح الدستور مسألة شكلية تحت سقف ما يسمى بالتوافقية. وأعتقد هذه التوافقية هو توازن صعب الحفاظ عليه، أكرر، في غياب قاسم سليماني. لكن مدى صعوبة ذلك، مدى فشلهم في المرحلة القادمة، أعتقد الاحتمالات مفتوحة.
وبالنظر إلى تراجع وخسارة الكثير من الأصوات والأطراف الطائفية التي كانت تستغل الخطاب الطائفي في عملها السياسي، نسأل الأستاذ انتفاض عن مدى بروز النزعة الوطنية في الانتخابات الأخيرة مقابل النزعة الطائفية الضيقة التي كانت سلاحا للميليشيات والفصائل المسلحة ولإيران للسيطرة على المجتمع. هل يمكن أن نتأمل بوجود هذه النزعة الوطنية كإشارة من خلال نتائج الانتخابات الأخيرة؟
نتائج الانتخابات تثبت أن لإيران وللعراق وللعالم أن العراق هو ليس لبنان. لبنان بلد صغير، إيران تضخ أموال هائلة إلى هذا البلد، واستطاعت بذلك أن تسخر نسبة من الشعب الإيراني ومنه خاصة الشيعة ومعزولين في منطقة في جنوب لبنان. العراق أكبر بكثير من لبنان، متنوع أكثر بكثير، كذلك العراق ينتج ويعطي لإيران ولا يأخذ من إيران. فلذلك محاولة خلق جو من السيطرة الكاملة على وضع العراق هذا يعني نسج من الخيال، حاولت دول قبلها ولن تستطيع، ليس فقط بسبب النزعة الوطنية، بسبب التنوع وبسبب التناقضات الكبيرة موجودة في العراق وبسبب كبر العراق وغناه. فلذا ولكن قاسم سليماني كان لديه براعة وشخصية منفردة وكاريزما منفردة وتاريخ عميق، استطاع أن يدير الأمور وكان يعرف متى يهاجم ومتى لا يهاجم ومتى يفعل ومتى لا يفعل. غيابه أكرر سيخلق حالة من الفوضى، ولكن الآن لا أريد أن أبالغ في هذه الفوضى لأننا لا نعرف مدى الضرر أو الدمج اللي حصل بالنظام الإيراني. فلذلك يعني أكيد النتيجة تدلل على أن إيران ما بعد قاسم سليماني في أحسن الأحوال هي ليست باستطاعتها إدارة العراق إدارة دقيقة كما يسمى باللغة الإنجليزية مايكرو مانجمنت، وغياب قاسم سليماني لعب دور كبير في هذا الموضوع.
ومن هنا قد يبرز سؤال أهم، وهو مدى إمكانية هذه الأطراف الفائزة في الانتخابات في تشكيل تحالفات جديدة قادرة على إخراج العراق من أزماته وبناء نظام سياسي جديد قادر على الاستجابة لمطالب المواطنين وعدم السماح للقوى الأخرى في تحويل العراق إلى ساحة للصراعات.
بالإمكان تشكيل تحالف، وهذا التحالف اللي كما يسمى التحالف العمودي، الحزب الديمقراطي لربما ينضم إليه الاتحاد الوطني والسنة ممثلين بالحلبوصي الكتلة الأكبر السنية ومقتدى الصدر كتلته الأكبر في البرلمان. وطبعا ستلتحق الكثير، يعني سيلتحق بعض المستقلين والكثير من الكتل الصغيرة، وقد ينسلخون بعض عن الكتل الأخرى للدخول في هذه الكتلة. فإذا الوصول إلى أغلبية لتشكيل حكومة ضمن هذا التحالف الثلاثي الكردي الشيعي السني، وهو المثالي لوضع العراق بالمناسبة، ليس صعبا. المشكلة هي مع إيران، لأن إيران تريد تدخل الجميع في الحكومة، فالجميع حكومة والجميع لا معارضة، لا يوجد معارضة، لأن إيران تريد أن تختصر السياسة العراقية بخطوات بسيطة. لذلك صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور، صلاحيات رئيس الوزراء في الدستور كلها اختصرت، يعني حتى صلاحيات البرلمان اختصرت لكي يسهل إدارة القضية السياسية العراقية، لأن الديمقراطية والدستور العراقي وكيف يدير الوضع الديمقراطي بشكل معقد لا يفيد إيران ويصعب الأمر أيضا. وما يحصل الآن هو الرجوع إلى الحالة الطبيعية.
ونظرا إلى القلق الإيراني ومحاولات طهران المستمرة لاستعادة نفوذها في العراق، نسأل سؤالا آخر حول مواصفات الحليف الذي يبحث عنه الإيرانيون في العراق. من يريدون ومن يفضلون أكثر داخل الساحة العراقية؟
يعني يجب أن نذكر الجدير بالذكر أنه السيد مقتدى ليس معاديا لإيران، بل هو حليف لإيران وموالي لإيران، لكن الإيرانيين هذا ليس هو المهم بالنسبة لهم. بالنسبة لهم هو مدى التحكم في الأمور والتحكم في النتائج. وحتى من يواليهم ومن لا يستطيع أن يتحكمون بنتائجه ووضعه السياسي يشعرون بالغيبة والخوف منهم. لدينا هذه التجربة مع المرحوم أحمد شلبي، يعني سبب عدم ما لم يقفوا معه ولم يريدوا أن يكون رئيس وزراء رغم أنه كان حليفا قويا لهم، لأنه يعلمون لا يستطيعون التحكم به 100%. قد يستطيعون الحصول منه على أشياء كثيرة لكن ليس التحكم الكامل، وهذا نفس الشيء يخيفهم بالنسبة للسيد مقتدى. ليه؟ طبعا التخويف والترهيب وهم يعني هناك علامات استفهام انهم هم قد يكون لديهم يد في مقتل والده وكذلك مقتل سيد محمد باقر الحكيم. وهذه كلها أمثلة تمثل خلق حالة من الخوف خلق قاسم سليماني عندما كان حيا للسيطرة على الوضع العراقي. الأمور تغيرت اليوم ويجب أن ننتظر ونرى ما هي التغييرات وما هو الضرر الذي حصل في الإدارة الإيرانية أو النظام الإيراني بعد مقتل قاسم سليماني. وشكرا.
إضافة إلى تراجع الخطاب الطائفي وخسارة الميليشيات للكثير من مقاعدها مقارنة بالانتخابات الماضية، فإن هناك تطورا آخر أكثر أهمية، وهو بروز قوى وطنية مستقلة دخلت السباق الانتخابي ونجحت في كسب مقاعد انتخابية، حيث أن الحركات الجديدة مع المستقلين يتجاوز عددهم 60 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد، ما يعني أن هناك قوى جديدة تدخل البرلمان بعيدا عن المحاصصة، وهي خرجت من رحم تظاهرات تشرين التي نجحت في تكوين وإعداد وتقديم وجوه جديدة قادرة على حمل الرسالة وأيضا على تحقيق أهداف تشرين التي خرج من أجلها آلاف المواطنين في كافة المحافظات العراقية. ولمناقشة هذا الموضوع سوف نتحدث مع الدكتور محمود النجار الكاتب والصحفي العراقي حول أهمية بروز هذه الحركات الجديدة والأطراف المستقلة التي نجحت في الدخول إلى البرلمان العراقي.
نشهد نحن العراقيون في الدورة البرلمانية الخامسة منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة، نشهد لأول مرة ارتفاع عدد مقاعد المستقلين وظهور تيارات سياسية شبابية خرجت من رحم التظاهرات والاحتجاجات لكي تطالب بمطالب الشعب المنتفض الذي خرج عام 2019 وما زال يخوض تجربة الديمقراطية أو يبحث عنها ويفتش عن المنقذين المخلصين لهذا البلد. تجربة صعود المستقلين وفوزهم في مقاعد البرلمان العراقي لعام 2021 وحصولهم على 60 مقعد يدل على أن التيارات السياسية الشبابية والمستقلين أصبحوا جزءا من المعادلة السياسية بعد أن كان يتم إقصاؤهم وتهميشهم أو قمعهم والتضييق عليهم. بالتالي هذا يدل على ارتفاع معدل الديمقراطية، حتى وإن كانت هذه الديمقراطية تتعرض إلى انتهاكات وإلى ابتزازات وحالات اغتيال واعتقالات، ولكن هذا يدل بأن هناك وعي جماهيري شعبي نحو المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية السياسية وفق متطلبات الدستور العراقي ووفقا للمعايير الدولية للتغيير والإصلاح من داخل المنظومة السياسية.
ونسأل أيضا الدكتور محمود حول تأثير هذه الأطراف والشخصيات المستقلة في النظام السياسي والعملية السياسية بشكل عام.
يعتبر انتصار وتدريجي لمشاريع سياسية من الممكن أنه تكون طرف في المعادلة وأن يكون هناك إعادة لتوازن القوى السياسية، لا أن تسيطر الأحزاب الدينية القديمة والأحزاب القومية على كل شيء يتعلق بالسلطة ووزاراتها وبرلمانها ومؤسسات الدولة بكاملها، بل أن يكون هناك تيارات أخرى تكون مستقلة ولديها مشاريع بديلة من الممكن أنه تكون طرف على طاولة الحوار السياسي، ومن الممكن أنه تكشف الملفات وتوصل رسائل الشعب المظلوم منذ أكثر من 18 عاما من احتلال بغداد من قبل الاحتلال الأمريكي، ثم الاتيان بتلك الجماعات والأحزاب الدينية التي نخرت بالسلطة العراقية وضيعت حقوق العراقيين. فأعتقد أننا يجب أن ندعم هكذا تيارات سياسية وأن ندعم المستقلين لكي يخوضوا تجربة العملية السياسية الحقيقية ولكي يثبتوا للمجتمع مدى صحة برامجهم الانتخابية ولكي يتم منحهم الفرصة لبيان كيفية تعديل المنهج والمسار الديمقراطي في العراق.
يطمح العراقيون إلى أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى بروز حكومة قوية قادرة على استعادة استقلالية القرار وإبعاد العراق عن المشاكل والصراعات الداخلية والإقليمية والدولية. إلى هنا ننتهي من هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعداد وتقديم شاهو القرداغي. شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء.